ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من آكد حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم أن نذب عنه. ولقد روى مسلم، وهذا الحديث في البخاري لكنه باختصار، روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى كعب بن مالك ليهدوا المشركين بشعره، فأتى كعب فلم يرضي، فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فلم يرضي، فأرسل إلى حسان بن ثابت، فجاء حسان وقال: لقد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أجلع لسانه يحركها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأخلصنك منهم ولأسرينهم سر الأذين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، واذهب إلى أبي بكر حتى يلخص لك نسبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترك مع بعض خصومهم في النسب، فلو أن حسان بن ثابت هجى نسبا مشتركا لكان هاجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد إذا هجى أن يهجو نسبا خالصا للمشركين. فذهب حسان رضي الله عنه إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشد حسان بن ثابت أبياتا ذكرها مسلم، قال: يخاطب أبا سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله سيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وروى الحاكم في مستدركه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى أبي صرمة الأنصاري، وكان رجلا شاعرا فحلا، كان ينشد أبياتا رائقة صارت كل مطار. فكان من هذه الأبيات: نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبي فأنا معه على أبي. نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. إن هذا الذي نقرأه كل يوم على صفحات الجرائد والمجلات والكتب التي تخرج وتدفع بها أرحام المطابع كلها يعتدون في هذه الكتب على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى التحرر العقلي وبدعوى المبادئ العقلية التي لا يختلف عليها اثنان. وهؤلاء كذابون. خرج طفل لطيف، ومن عجب ان يتكلم في الانساب لطيف، فيكتب مقال بعنوان محاكمة البخاري، وصار البخاري هدفا لكل طفل. ولو ان احدهم مد قامته ما بلغ سواك نعل البخاري رحمه الله. ان امة البخاري فرد فيها امة عظيمة. كان مثل البخاري مئات الالوف، وفوقه مئات الالوف، ودونه مئات الالوف. يحاكم البخاري هذا الذي لا يعرف كيف يتوضأ. لقيت كما قلت لكم، ومعظم الذين يتكلمون ويهاجمون السنة لقطاء. من معروف سنن اهل العلم ان الرجل لا يتكلم في العلم الا اذا زكاه اهل العلم. فاذا خرج لقيط كذب يتكلم لا يعرفه احد، لا اهل العلم الكبار ولا طلبة العلم الصغار، وجاء وتكلم، فكلامه كما يقول اسلافنا يذهب كضرطة عير بفلاء، ما لها قيمة. والرجل الذي تورط وفضحه الله عز وجل في اخر عمره في انكار الشفاعة العظمى وانكار المقام المحمود، ردد في كتاب الله ونشره كلام الساقط الذي تكلم به قبله كثيرون وماتوا، ومات كلامهم، وتكلم اخرون، وكل يلعب بدين الله عز وجل. هل تصدقون ان رجلا يستخرج من صحيح البخاري حديثا يدل على ان الرص حلال؟ وان تعجب تعجب، فنحن في زمن العجائب. لا يوجد لجنة لكبار العلماء، هل كبار العلماء غير موجودة؟ ولو موجودة فهي ضعيفة ضعيفة، لا تستطيع ان توقف هذا الزحف على السنة النبوية. حديث البخاري يقول ان الرص حلال، ويا ليته كان في البخاري. هؤلاء كذابون، وكذابون لا يستحون. يقول ان البخاري روى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب انت مني وانا منك، وقال لزيد انت اخونا ومولانا، وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. قال فلما قالها لعلي قام علي يحجل، الحج انه يتنطط على رجل واحد او يقفز بكلتا رجليه في الهواء. ولما قالها لزيد قام زيد يحجل، ولما قالها لجعفر قام جعفر يحجل. فقال يعني كل اللي احنا عملناه ان احنا وضعنا للرقص اصول وضوابط، لكن اصل الرقص بطريقه بدائيه فعلها جعفر، قام يتنطط حوالين النبي. التنطيط ده عباره عن ايه؟ رقص. بس كل المساله زي اي علم من العلوم، يبدأ الأول صغيرا وبعدين يكبر 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 لحد ما بلغ أصول. فكل المسألة إن إحنا عملنا أصول للرقص، بس زي أي علم من العلوم. وقعد يضرب بقى المثل بعباس بن ترناس والطيارة ولما طار ووقع ومات والكلام ده. وهو كذاب أسف أفاك أثيم، لأن لفظة الحجل هذه ليست موجودة في البخاري. إنما روى البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر ولعلي ولزيد هذا الكلام فعلا. أما لفظ فقام يحجل فما رواه البخاري قط، إنما هي لفظة منكرة أنكرها علماء الحديث كالبيهقي وغيره، وما رواها أحد من أصحاب الصحاح، إنما رواها الإمام أحمد في مسنده والبزار من حديث علي بن أبي طالب. وقد روى الثقات هذه القصة ولم يذكروا لفظ الحجل، فهو عند علماء الحديث اسمه حديث منكر. انظر اليه، يأتي على اصل الحديث ويزود فيه لفظ يقول لك رواه البخاري، ويستدل على جواز الرقص بهذا الحديث، كما استدل اسلفوه من الصوفية ايضا على جواز الرقص في الحلق ايضا بلفظة الحجل هذه. فشوف واحد يقول رواه البخاري، واحد ثاني اخرج لنا حديثا موضوعا في البخاري.
حديث الموضوع الذي يزعم أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بهذا المثال أريك قدر البخاري رحمه الله وقدر هؤلاء الذين أوتوا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي البخاري من الجد والقوة والذكاء. البخاري رحمه الله روى في كتاب التعبير وفي أكثر من موضع، لكن هذا الكلام ورد في كتاب التعبير صحيح البخاري، في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أوله إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان إذا رأى رؤيا جاءت كفلة الصدق. ثم ساقت الحديث في مبدأ الوحي، ولما جاء جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. هذا الحديث يروي البخاري في هذا الموضع من طريق عقيل بن خالد ومعمر بن راشد الحدان، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. الإسناد ده عند علماء الحديث اسمه إسناد مذهب. مذهب يعني ذهب، إسناد في غاية القوة. روى البخاري بهذا الإسناد القوي القصة كلها. ثم قال البخاري: وقال الزهري فيما بلغنا. شوف الكلام. اذا حصل فصل ما بين الرواية الكلام الاول وما بين الكلام القادم. الكلام الاول البخاري روى عن الزهري بالسند المتصل الى عائشة، فده سند مذهب لا اشكال فيه. اما بدءا من هذا الكلام الذي ساقوله، البخاري فصل قال: وقال الزهري فيما بلغنا. الزهري هذا تابع من صغار التابعين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة أو واسطتان في الأكثر. فلما يقول الزهري الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول له: طب أين إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أخبرك؟ لا نعلم من الذي أخبر الزهري. هذا عند كل علماء الحديث حديث اسمه مرسل ضعيف. قال الزهري فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طالت عليه فترة الوحي أي انقطاع الوحي، كان يذهب إلى شواهق رؤوس الجبال ويريد أن يلقي نفسه من على الجبل. المطار ده بيقول لك يعني الرسول إذا ينتحر، هل معقول الرسول رسول الله ممكن ينتحر يرمي نفسه من على جبل؟ الكلام ده كده ما حصل. ونحن نقول ايضا انه ما حصل، لكن لانه لا يعرف كيف صنف البخاري كتابه متخيل ان كل حرف صحيح البخاري على شرط البخاري. واهل العلم يفرقون ولهم في ذلك كلام تذكره ان شاء الله بعد الخطبه في الدرس، وانا ابين ما هو صحيح البخاري حتى تعلموا عظمة هذا الإمام رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية المرسلة كان يذهب بسبب انقطاع الوحي إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي نفسه، فيتبدى له جبريل عليه السلام ويقول له: أنت رسول الله حقا، فيذهب فزعه ويرجع مرة أخرى بعدما تطمئن نفسه، لكن لا يلبث أن يجد هذا المعنى الذي جعله يريد أن يلقي نفسه، فيصعد أيضا مرة أخرى على شواهق رؤوس الجبال يريد أن يتردى، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له: إنك رسول الله حقا. هذا القدر البخاري رحمه الله رواه لأنه تابع للرواية، وقد بين باصطلاح أهل العلم أن هذا القدر لا يحتج به إذ هو مرسل ضعيف وليس من جملة الروايات المتصلة. لو كان البخاري حدث قوله وقال الزهري فيما بلغنا لجاز لأحد أن يعاتبه، ولكن مثل هذا لا يفوت مثل البخاري رحمه الله. ثم تأتي بقى ثالثة الأساس، وهي القصة المكرورة المملولة التي أجاب عنها أهل العلم قديما، ولكن جاء هذا المخذول الأسبوع الماضي وعلى أساسات الفضائيات وتكلم بهذا الكلام، وتكلم في حديث موسى عليه السلام، وكتب أيضا في الكتاب أن الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكم في البخاري من مثل هذا الزيف. حديث موسى عليه السلام لما فقأ عيني ملك الموت عليه السلام، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. ففقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال له: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت عليه السلام وقال هذا الكلام لموسى عليه السلام، قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن ايه الاعتراضات على هذا الحديث الرائع؟ قال لك فيه هكذا والله بالنص ان موسى رجل طائش وان ملك الموت رجل ضعيف بحيث ان موسى ينصمه فيفقد عينيه، وان ملك الموت الموكل من الله عز وجل يعجز عن تنفيذ امر الله في عبد. اذا المسألة مسألة فتوانة، وملك الموت بقى لما يروح للسوة ما يعرفش يبضوه، ما يبطل الارواح ليه؟ الضعفاء. قال لك الكلام ده غير وارد على الملائكة الكرام، يبقى الحديث كده. ثم ان الله عز وجل قال: فاذا جاء اجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. وربنا سبحانه وتعالى اراد ان يقبض روح موسى لكن موسى ابى، ويبقى ده معارض لآية في كتاب الله. ثم ان ملك الموت يصعد الى الله عز وجل ويخبره بما يعلمه الله: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. كأنما يعلم الله عز وجل بالامر، والله بكل شيء عليم. يبقى الحديث كده: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. العيب مش عيب المية، العيب هو عيب الفم المر الذي لو اكل شهدا لوجده مرا. انظروا كيف يفكرون وكيف يردون الاحاديث والايات لا تسلم لهم ايضا ان فكروا بهذا التفسير في القرآن. وانا لا اذيع سرا عندما اقول ان الطائفة التي تزعم انها قرآنية لا تحب القرآن ولا السنة، لكنهم يمشون بمراحل وخطط محكمة. يبدأ الأول بالسنة، لأن السنة ليس لها في نفوس الجماهير ما للقرآن. القرآن نقل بأعلى درجات التواتر، نقل الجيل عن الجيل، بحيث لو زاد فيه أحد حرفا لوجد ألوف يردون عليه، بخلاف الأحاديث التي رويت بالمعنى ورواها الراوون بالمعنى، ودخل مئات بل الوف الاحاديث المكذوبه واختلطت بالاحاديث الصحيحه، فظن بعض الناس ان الامه قصرت ولم تفصل هذا عن ذاك. ولاسباب اخرى كثيره، وان الناقلون احاد وفراد وغير معصومين الى اخر العصر الذي تكلمنا عنه قديما، فسهل لهم ان يفعلوا في السنه، وظنوا ان بعد ما تنتهي مرحله السنه يرجعون الى القران. لن يحرفوا لفظ القرآن لكن سيحرفون معناه. القرآن كما قال عمر بن الخطاب: حمال ذو وجوه. الآية بتحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. خلاص، يبقى لما السنة تذهب يسوغ لنا ان نختلف بعقولنا. فاذا حدث واختلفنا جميعا في القرآن بطل القرآن. لكنهم يقولون نحن القرآنيون بشعار المرحلة، شعار المرحلة، لحد ما يهدموا صريح السنة، ولم يقدروا على ذلك بإذن الله تعالى. حديث موسى عليه السلام ليس فيه شيء قط يعارض القرآن ولا صحيح السنة. جاء ملك الموت عليه السلام لموسى عليه السلام وهو جالس في بيته، فجأة وجد رجلا في البيت. من أين دخل؟ هل استأذن؟ لم يرد في الحديث أنه استأذن. ويقول له: أجب ربك. أجب ربك يعني سلم روحك، يعني هذا هو القصد. ف فلما رأى رجلا لا يعرفه وقد أراد الله عز وجل أن يبتلي موسى بهذا عليه السلام، لما رأى رجلا لا يعرفه لقمه. وهذا كان في شريعة موسى عليه السلام وكان في شريعتنا أيضا، أن تبقى عين الناظر في بيت الغيب. وقد ثبت هذا عندنا أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه في حجر نسائه فقال لو أدركتك لفقدت عينيك ولا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. إيه معنى أنك أنت بعد ما تدخل تطرق الباب؟ إنما شرع الطرق على الباب حتى لا تدخل عينك فترى العورات. إذا لماذا شرع الاستئذان؟ لأجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فما فعله موسى عليه السلام متسق مع شريعته، وقد جاءت شريعتنا أيضا موافقة لشريعة موسى عليه السلام في هذه الجزئية. الله سيد فملك الموت كيف يفقع عينيه. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل قد يريد الأمر يمضيه، وقد يريد الأمر يبتلي به. فالأمر أمران، أمر إمضاء وأمر اختبار وابتلاء. فأما أمر الإمضاء الذي يريده الله تبارك وتعالى فلا يقدر أحد على رده. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. هو ده أمر الإمضاء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمر إمضاء لا يستطيع أحد تغييره. وفي أمر ابتلاء، كما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ولده فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والقصة أنتم تعرفونها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم فداه رب العالمين بذبح عظيم. هذا أمر بلاء، أمر ابتلاء واختبار، وليس أمر إمضاء. ولو كان الأمر أمر إمضاء لذبحه إبراهيم عليه السلام، إذ لاختيار للعبد مع سيده. فالأمر الذي في حديث أبي هريرة إنما هو أمر ابتلاء واختبار وليس أمر إمضاء. فلما اختار هذا المعنى على الجهلة الأقدام ردوا الحديث وقالوا له كذب، وأتوا بالآيات التي ربنا سبحانه وتعالى يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول لك إزاي بقى يكون أجل دلوقتي ويقول لا من ميت. انظر لهذا التهريج، بهذا التصريح والتهميش يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن أيضا. الأمر الواسع الوارد في هذا الحديث أمر ابتلاء وأمر اختبار. ومن تمام الابتلاء والاختبار أن يأتي ملك الموت عليه السلام بصورة جديدة لا يعرفها موسى، مش ابتلاء واختبار. في حديث أبي هريرة هذا في مسند الإمام أحمد من طريق آخر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. إذن الصورة صورة ملك الموت مألوفة لموسى عليه السلام. والملائكة أيها الإخوة الكرام عندما تأتي البشر لا تأتي في صورتها الحقيقية. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل ولنبثنا عليهم ما يلبسون. نفس المشكلة، لأنه لا يرسل ملكا إلى العباد بصورة الملك، إن العباد لا يحتملون ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام جالسا على رصرف يملأ ما بين السماء والأرض. رصرف يعني على كرسي، جالس على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق قال فرعبت منه. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته إلا مرتين، إنما كان يأتيه دائما على صورة دحية الكلب، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسار رجلا فمرت بهما أم سلمة رضي الله عنها، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وذهب إلى أم سلمة قال: تدرين من كان معي؟ قال: الدحية. قال: إنه جبريل. وفي حديث جبريل، حديث الإيمان والإسلام والإحسان، لما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، في بعض طرق الحديث بعدما قضى جبريل عليه السلام مقالته اختفى، فقال صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فطلبناه فلم نر شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم؟ ما جاءني مرة إلا عرفته غير هذه المرة، ما عرفته. فلما كان الأمر أمر إمضاء وابتلاء واختبار، جاء الملك في غير الصورة التي ألفها موسى عليه السلام، لأنه لو جاءه بالصورة المعروفة وقال أجب ربك ما تم البلاء والاختبار. وقد سردت عليكم وتلوت عليكم من الأحاديث وسأتلو من الآيات ما يبين أن الرسول قد لا يعرف الملك. قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وقدم لهم عجلا حريبا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا إبراهيم عليه السلام، دي ملائكة دايما بالدين، ومع ذلك ما عرفهم. فالملك قد يتشكل بصورة أخرى ابتلاء، ثم إن الملك لا يأتي الناس بصورة حقيقية. فإذا فقأ موسى عليه السلام عيني الملك، يبقى فقأ الصورة ولا فقأ الحقيقة؟ فقأ الصورة. يوم يقول لك بقى موسى عليه السلام يفقأ عين الملك وهو يطلع لربنا أعمى، علمتم أن الأمر أمر ابتلاء واختبار. وجاء ملك الموت على غير الصورة، وفجأة رأى موسى رجلا بجنبه يقول له: أجل ربك، يعني سلم روح. إيه اللي ممكن يعمله؟ قال العلماء: دفع الصائل جائز، أو بعبارة أدق: دفع الصائل مشروع. الصائل المعتدي المهاجم، فإذا هاجمك رجل فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله وماله فهو شهيد، فأباح لك أن تدفع عن نفسك ولو وصل إلى القتل، ولو وصل إلى أن تقتل الصائل. فكيف وقد ذكرت لكم الحكم الشرعي في من ينظر في بيت الغير فكيف بالداه؟ فلما رأى موسى عليه السلام رجلا لا يعرفه يقول له: أجب ربك، فقأ عينيه. فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يوم المعترض يقول ملك الموت بيقول لربنا: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، كأن الله لا يعلم. فنقول له: لما قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما كان الله يعلم جواب عيسى؟ لما سأل موسى فقال: ولا تلك بيمينك يا موسى، كان منتظر جواب موسى؟ ما كان يعرف ان دي عصا؟ هذا شيء عجيب يا اخوانا، هذا التصطيح والتهميش لا يعود على السنة فقط، انما يعود على القرآن ذاته. الله تبارك وتعالى لما بيسأل في عرف هذا الجاهل يبقى كأنه لا يعلم، يقول يعني الملك طلع قال له: انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، كأن الله لا يعلم ذلك. فقال الله عز وجل له بعدما رد عينيه: انزل لعبدي وقل له: الحياة تريد؟ نفسك تعيش؟ اذا كان ذلك كذلك ضع يدك على متن ثور. وهذه الفقرة من ادل الفقرات على ان الامر كان امر ابتلاء لا امر امضاء، لان بمسألة الامضاء ربنا لا يستشير احد، ما يقولوش هيستعيش ولا لا، ما قال له ذلك إلا وهو يريد ابتلاءه واختباره، إنما لو أراد أن يقبض روحه لتم الأمر. الحياة تريد، أي إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور
فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. طيب لما نزل ملك الموت عليه السلام بقى في المرة الثانية نزل بصورته المعروف، صورة المعروف. أول ما قال له ملك الموت إن ربك يقول لك الحياة تريد، عرف إن هو اللي جاء المرة الأولى، وإلا لماذا لم يبقى عينيه في المرة الثانية؟ برضو لا دخل بنفس الطريق، لا طرق على باب ولا دخل من باب ولا حاجة من دخال. كان المناسب بقى لو الحالة دي زي الحالة دي وكان يفقع عينه برضو. لكنه لما نزل إليه في المرة الثانية نزل إليه بالصورة التي يألفها ويعرفها. وأنتم تعلمون قصة أصحاب داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. خلي بالك بقى، داود عليه السلام ما كان يعرف أن دول ملائكة. فلما قضى بالقضاء واختفوا من أمامه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فموسى عليه السلام بعدما جاءه ملك الموت للمرة الثانية في الصورة المعروفة علم أن هذا كان أمر ابتلاء مثلما علم داود عليه السلام. فحينئذ سلم له مباشرة، ولو جاءه في الصورة المعروفة لسلم له. قال له إن ربك يقول لك الحياة تريد، أي فإذا أردت الحياة ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال موسى أي ربي، خلاص الصورة اتضحت وانتهى الإشكال وانتهى الامتحان، أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. فاستعجل موسى عليه السلام الموت، مع أن الملك ملك الموت عليه السلام قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فهناك تباين ما بين الصورة في أولها وآخرها. فأي شيء يا عباد الله لا يعلم في هذا الحديث، وأي منكر في هذا الحديث؟ لو أن هؤلاء تطوعوا وتنازلوا، لأن عندهم كبر، وقرأوا بعض ما سطره أهل العلم في هذا لانجلى لهم الأمر. وهذا الحديث حديث ملآن بالأحكام الشرعية، لأن برضو هذا الجاهل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الحكاية دي ليعلم أصحابه الأحكام الشرعية في هذا الحديث، فيا ترى ما في هذا الحديث من الأحكام الشرعية؟ لو سأل سؤال مستفيد مستفهم لعلمناه. وللحديث وجه آخر أيضا، جعل موسى عليه السلام يبقأ عيني ملك الموت الذي جاءه في الصورة التي لا يعرفها، سأذكره إن شاء الله بعد جثة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يمرض نبي قط إلا يرى مقعده من الجنة ثم يخير ما بين الحياة والموت. قالت فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل، أي به من المرض ثم الموت، وكان صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجرها، قالت فأغشي عليه ثم فتح عينيه ونظر بها إلى السقف وقال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لا يختارنا أبدا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فجعل أبو بكر يبكي ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فجعلنا نتعجب: ما الذي يبكي هذا الشيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده؟ قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. إذن ما من نبي يموت إلا ويخير، وكانت هذه علامة للأنبياء، يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما رأى موسى عليه السلام أنه لم يخير علم أن هذا الداخل مفتري ويريد أن يقتله، لأنه لو كان الأمر من الله لكان الاختيار الذي وعد الله عز وجل به أنبياءه كما في هذا الحديث. فلموسى عليه السلام الحجة البالغة فيما فعل، ولم يفعل شيئا لا يحل له أبدا. فأنت إذا انظرت إلى هذا الحديث ورأيته بهذه الاستقامة عليك أن تقيس بقية الأحاديث التي يعترضون عليها وتنزلها على هذا الكلام لتعلم قدر هؤلاء الناس من العلم. إن هذا المعترض أيضا زعم أن صحيح البخاري في أكثر من 14 حديث مكذوب حتى الآن، وأم كتب حتى الآن بخط اسمه حتى الآن. يعني إيه؟ يعني لسه كل ما يقرأ والقريحة بتاعته تزيد والكلام ده هو هيخرج لنا حديث موضوع صحيح البخاري. هذا من الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أولى حقوقه علينا. لهذا أكرر وأناشد ولن أمل من تكرار هذا الكلام حتى تقر عيني وتقر عين كل غيور على السنة برؤية ما نصب إليه ونتمناه. يا إخوانا، لن يرد هذه الهجمة الشرسة إلا أهل العلم. أهل العلم هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. لو جاز أن يصاب الجهاز المناعي لضاعت الأمة كلها. أكثر الناس لا يشعر بقيمة أهل العلم. لو أن عدد الأطباء نقص في بلد من البلدان لرأيت ألوف من كل مكان يطالبون بزيادة عدد الأطباء. ولكن المحنة أن أكثر الناس لا يشعر بخطورة غياب أهل العلم. العالم لما بيموت حتى يملأ مكانه عالم آخر بنغد 20 سنة فراغ، حتى نحصل هذا العالم في علمه وحشمته وهيبته. العالم مش مجرد كلام واحد بيتكلم، العالم حشمة وقار، لأن الكلام لا يصل إلا بحشمة. دور الجماهير أن تبحث عن طلاب العلم وتفرغ هؤلاء الطلاب. إن أمتنا أمة غنية بالأذكياء النابهين، وهؤلاء موجودون لكن فقراء، بيعمل عمل بيأخذ منه 10 ساعات في اليوم. فإذا كان صاحب همة عالية يروح يرى له 1 ساعة 2 3 ساعات. طيب مطلوب من هذا الرجل أنه يتعلم، ومطلوب منه أن يطوف على البلدان ليل نهار يعلم ويزيف هذا الباطل، وهذا يحتاج إلى كتيبة في كل بلد. القاهرة الكبرى اللي تعدادها قارب 20 مليون، لو قلت لكل جالس في هذا المسجد عد لي في القاهرة 10 أنت تعتقد أنهم علماء تجعلهم حجة بينك وبين الله، لن تستطيع، لن تستطيع أن تعد 10. وأنا لا أقول إن هذا العدد غير موجود، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، لكن هل تعلم 10 فقط في العشرين مليون تقول هؤلاء حجة بيني وبين ربي؟ أنا على يقين جازم بما أعلمه أنك لن تستطيع، إلا إذا عددت فيهم عويرا وكثيرا وثالثا ما فيه خير. فلما يكون بلد فيها 20 مليون لو قلنا فيها 1000 عالم لكان قليلا، لأن 20 مليون لا يكفيهم 1000 طبيب، 1000 طبيب في أزمة على طول. فلو قلت إن 1000 عالم هنا في القاهرة لكان قليلا، فكيف وأنت لا تستطيع أن تعد 10 أو 20 أو 30؟ يبقى دورنا، وهذا واجب على الجماهير جملة، أن ننظر عين طلاب العلم ونفرغ هؤلاء الطلاب. وأقول لكم إن أغلب هؤلاء الطلاب النابهون فقراء أو مساكين، يعني هم يستحقون الزكاة. وأنا إنما أمهد بهذا لأقول لك إذا لم تطب نفسك بإخراج الصدقة أخرج الزكاة، وأنت مخرجها ولا بد. فأنت بتبحث عن هؤلاء النابهين وتفرغ هؤلاء وتأخذ عليه العهد والميثاق ألا يضيع وقته، وأن ينذر نفسه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف ترى العجب العاجب، إن بدر الدين الزركشي وهو أحد علماء الشافعية، كانت هناك أسرة شافعية تتمذهب للمذهب الشافعي، ورأت في بدر الدين ذكاء وموهبة، فقالت له سوف نكفيك الدنيا بشرط أن تنصر المذهب الشافعي وأن توقف حياتك على نصر هذا المذهب. فوافق بدر الدين فزوجوه وبنوا له بيتا وأجروا عليه نفقة إلى أنه وصنف بدر الدين الزركشي في المذهب الشافعي وفي غيره كتبا لم يسبق إليها، وحسبك كتاب البرهان في علوم القرآن، طبع في 4 مجلدات، لم يسبق بدر الدين أحد قط في تصنيف هذا الكتاب بهذا الجمع الفريد. فلما تفرغ هذا الإنسان وتقول له أنا أكفيك الدنيا ودافع عن دين الله عز وجل، سوف تجد هذه المواهب. لكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، وأنت ترى السهام تأتي من كل مكان. ولله در القائل لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، كل يوم إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أنكر عذاب القبر ونعيم. وقال بصورة ساخرة مضحكة بيضحك الجماهير، يجيب لك واحد يقول لك ده منكر ونكير، نبو أزرق وعينه وسع كده ومش عارف إيه والكلام ده، يقول لك منكر ونكير، إيه الخرافات دي؟ طلعوا الخرافات دي من الدين. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى لما يهب واحد حنجرة وصوت جميل فيغني به يعذبه ليه؟ أي والله يا أخوان، يقول إن ربنا إذا وهب رجلا وأعطاه أي شيء ما يعذبوش. وهذا لا جرم، الرجل كتب كتابا اسمه من الشك إلى الإيمان وهو في الشك حتى الآن ما خرج، لأن الكلام الذي يقوله لا يقوله مؤمن قط، مش هو ده صاحب التفسير العصري للقرآن اللي بيقول فيه أنه لا حرج عليك إذا نظرت إلى امرأة بقصد أن تتمعن في آيات الله، واحدة جميلة تبص لها تبارك الخلاق، ما هذا الخد، ما هذا الشعر، ما هذه العيون، سبحان الله أحسن الخالقين. لما تقول الكلام ده فأنت مأجور، مأجور وعميل. إذا كان مأجور بهذا المعنى هو مأجور فعلا. فتخيل لما رجل يفسر القرآن والله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يوم يجيب الآية دي يقول لك الغض لازم نفهمه صح، الغض لازم نفهمه صح، الغض انك انت لو نيتك وحش ابن حرام ها يبقى تغض، لكن لو انت ابن حلال مصفي وبتبص كده علشان ترى آيات الله يبقى الآية لا تشمله. طب والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يوم يجي المأجور ده يقول لك الأولى، فأنا لو جعلت النظرة الأولى ربع ساعة فأنا لسه في النظرة الأولى. ها؟ والحديث بيقول النظرة الأولى لك، خلاص أنا مش هنزل عيني من عليه وأنا لسه في النظرة الأولى. حتى لا يفهم برضه واحد مارس هذا الفهم، الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. يبقى النظرة الأولى هي نظر الايه؟ الفجأة، يعني بتنظر وجدت امرأة فجأة تخفض بصرك ولا جناح عليك بما وقع من عينك على محاسنها فجأة، إن تاريخهم لا يشرف. وهذا من فضل الله علينا أنهم الوقفاء في العلم الشرعي، لم يزكهم أحد قط، لكنها المرارة التي تنساب كل حر أن يتكلم أمثال هؤلاء، ولا يستطيع العلماء الرسميون أن يردوا عليهم، وبلغ من ضعفهم أنهم لا يكتبون في الجرائد والمجلات دفعا عن السنة النبوية إلا مقالا بعد مقال. دي كانت عايزة مظاهرة من العلماء في الجرائد والمجلات والكتب، لكن بعد كل هذا الإنكار من الذي كتب؟ ثلاث، وكل واحد كتب كتاب مصاب الأنيميا 10 ورقات 20 ورقة 30 ورقة في قضية من أخطر القضايا، بل من أظهر القضايا التي لا يختلف عليها اثنان ولا ينتصح فيها عن ذا. فأغرى هذا السكوت بقية المخاذيل وخرجوا من جحورهم يشنون على السنة النبوية هذا الهجوم، والله عز وجل سيحول بينهم وبين ما يريدون. إن أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد لما صرخ الشيطان بأعلى صوته إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وألقى بعض الصحابة أسلحتهم، فمر أنس بن النضر عليهم وقد وضعوا أسلحتهم ويبكون، فقال لما وضعتم أسلحتكم؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني لما نقاتل؟ فقال قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. وأراد المشركون أن يفعلوا ما الله حائل بينهم وبينه. وفي الواقعة الصحيحة أيضا وهي في غزوة أحد لما انكسرت فلول المسلمين في أول الأمر وصرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وخفي على كثير من الناس أنه ما زال حيا، وانتهت الغزوة جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أسفل الجبل، فصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فلما لم ير جوابا وظن أنهم ماتوا فرح وانتشى ورفع عقيرته وقال أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال ألا تجيبوه؟ قالوا بما نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال له عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لهم في أول الأمر لا تجيبوه، ثم أمرهم بالجواب بعد ذلك، لأنه لما سأل في المرة الأولى سأل ليشمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه حتى يموت كمدا، هي نفسة مصدور لا نمكنه من إخراجها. فلما جاء الأمر وحصل بقى اعتداء على الدين قال أجيبوه دفاعا عن الله ورسوله، فسكت في المرة الأولى أحسن سكوت، وتكلم في المرة الثانية أحسن كلام. إن الدفاع عن الله ورسوله واجب في عنق كل مسلم
كل بحسبه، كل بحسبه. العالم يدافع بالكلام والحجة والبرهان، والحجة والبرهان. وأنت أيها الغني تدافع بمالك، وظف مالك لطلاب العلم خير من الفقراء الذين تعطيهم هذا المال ويعصون الله به. العالم عائدته أفضل. وأنا لا أقلل من الإنفاق على الفقراء، وأرجو أن يكون كلامي مفهوما، لكن الإنسان إذا كان عنده أكثر من خيار فإنه يختار الأفضل والأقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.